لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يطيب لإخوانكم في مؤسسة خير للإعلام الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان ذكر هادم اللذات، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا قلنا إن أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نقصدها وليست مجرد كلمة نفتتح بها يعني أحاديثنا، وإنما هي عقيدة راسخة أن أحسن الهدي في كل أمر هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك هديه صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام يعني الجنائز التي نشرع إن شاء الله تعالى في دراستها. وهذا الباب الحقيقة أو هذا الكتاب بالأحرى يعني يستحق نوعا خاصا من الاهتمام، وذلك لعموم الحاجة إلى تعلمه، عموم الحاجة إلى أحكامه، لأننا بصفتنا البشرية لصيق الصلة بالموت، فنحن يعني كما قال الشاعر: فإنما أنت هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقي، فكم مات من آبائنا ومن أجدادنا، ونحن قطعا سنموت، كل نفس ذائقة الموت، ومن حولنا يموتون، فلا يوجد أحد لا يحتاج إلى تعلم فقه أو أحكام الجنائز وأحكام الموت. فالحاجة عامة لأنه يصيب كل إنسان، وكل إنسان لابد أن يذوق طعم الموت، فلا يزعم أحد أنه لا يحتاج إلى الموت. أحكام الجنائز إما أنها تطبق عليه هو، وإما أنها تطبق على غيره. أيضا مما يؤكد الحاجة إلى دراسة هذا يعني الباب شيوع كثير من المخالفات الشرعية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، التي قد تكون يعني ترتقي من الصغيرة إلى الكبيرة إلى البدعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بسبب كثرة ما يقع من الأخطاء التي قد تمس يعني العقيدة في بعض الأحوال. أيضا شيوع هذه المخالفات يحتم علينا كيفية التوقي منها، إن لم نستطع معالجتها واستئصالها فنحن نستطيع يعني الوقاية منها بالوصية، بأن يوصي كل إنسان أهله بأن لا يخالف الشرع في كذا وكذا، وإذا آنس أو توقع منهم مخالفة بعد موته فإنه يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحذر منها ويعلمهم ما ينبغي أن يكون. فالبدع في باب الجنائز شائعة ومعروفة، منها بدع متوارثة ومنها بدع مستحدثة، تكثر الآن بعض البدع وتظهر الآن وتنشأ بعض البدع والمخالفات للأسف الشديد، حتى من ينتسبون إلى الدين أو إلى الدعوة الإسلامية عموما يقعون في كثير من هذه الأشياء، كما رأينا بدعة حمل الميت على يعني السيارات وتشييع الجنائز وراء السيارات ابتداء بالكفار، وغير ذلك مما بدأ الآن يشيع ويذيع يعني. أيضا إعراض الناس عن تولي الميت بأنفسهم، إعراض أهل السنة وأهل العلم عن أن يتولوا الميت بأنفسهم، فبالتالي يتولى هذه الأشياء أناس جهال أو عندهم انحرافات في العقيدة أو غير ذلك، فيتولى دفن الميت أناس الله أعلم بحالهم كما يرون في المقابر، يتولى تغسيله أيضا محترفو هذه المهنة، لماذا؟ لإعراض أهل الخير وأهل الصلاح عن تولي هذه الأشياء التي هي من حقوق المسلم على يعني إخوانه. من ذلك أيضا أن حتى بعض طلبة العلم يسيء فهم كثير من الأحكام متعلقة بالجنائز، وبالتالي أيضا يسيء تطبيقها، وتحدث من الفتن ما هو معلوم حينما يريد بعض الإخوة تغيير بعض منكرات الجنائز بالقوة أثناء تشييع الجنازة نفسها. واضح؟ فنتعلم الآن كيف نتعامل مع هذه الأشياء وما الطريق الصحيح للحذر منها. حينما يقول الفقهاء كتاب الجنائز، فكما قلنا من قبل مرارا، أحيانا يسمى يطلق اسم على كتاب، والمقصود أغلب ما يتضمنه الكتاب يدور حول هذا الاسم، لكن غالبا ما تلحق ببعض كتب الفقه أبواب أخرى وتربط به، فهذا ايضا يحتاج نوع من الفقه حتى اذا ما اردت ان تبحث عن جزئية معينة تعرف اين تجدها في كتب الفقه. فمن يقول لنا ما هي الاحكام التي هي مظنت ارتباطها بكتاب الجنائز؟ احكام ايه مثلا تتوقع؟ لا الحاجات التقليدية معروفة، ما نبص لنا من الجنائز. انا بقول شيء ملوش علاقة بالجنائز مباشرة. يعني مثلا احنا ما ذكرت من قبل باب السواك، زيدنا عليها ايه؟ باب السواك بنعرف وما يتعلق به من خصال الفطرة، فبتدخل فيه كل خصال الفطرة الاخرى بدون ان ينص على اسم ايه باقي خصال الفطرة. هذا معروف، من له معاشرة ويعني واختلاط بكتب العلم يعرف ان هناك قد يطلق يعني عنوان لا يشمل كل ما تحت هذا العنوان، لكن من له يعني دربة ودراية بكتب الفقه يعني يعرف ان هذا العنوان يكون مظنة كذا وكذا من الاحكام. اين نعم احكام المرض. اذا احكام كتاب الجنائز لابد ان يشمل اولا احكام المرض، ويتطرقون الى عيادة المريض ولا تطبيب الذمي وكثير من احكام التطبيب والعلاج. لماذا؟ لان الموت لا يأتي بغتة في الغالب، في الغالب الموت يأتي بمقدمة. ما هي المقدمة؟ المرض. في الغالب ان الموت يأتي وتكون لك مقدمة بين يديه وهي المرض. ولذلك العلماء اذا اردت ان تبحث عن كلام العلماء في قضية من قضايا احكام المرض حتى العدوى وغيرها من الاذكار المرض وغير ذلك من الاشياء، اين المظنة، اين الباب الذي تجده فيه في كتب الفقه؟ تجده في ايه؟ في كتاب الجنائز، يبدأون باحكام يعني المرض. واضح؟ اي نعم. اذا كتاب الجنائز المقصود به كتاب الجنائز وما يلحق به، كتاب الجنائز وما يلحق به من ايه؟ من احكام المريض، باعتبار ان المرض غالبا هو مقدمة الموت. ايضا وما يلحق به من احكام المحتضر، المحتضر يعني من حضره الموت وملائكته، والمراد به من قرب موته. نبدأ دائما بدراسة الحكمة في ترتيب هذا الكتاب. لماذا اتى كتاب الجنائز هنا في هذا الموضع؟ هذا ايضا لا يأتي عشوائيا. الفقهاء حينما يضعون اخر ابواب احنا درسناها كانت كتابات احكام الايه؟ الصلاة. تكلمنا على صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وكل هذه الاشياء. نعم. فما الحكمة في ترتيب الكتاب هنا؟ يعني لان سبق فيما مضى ابواب الصلاة. ابواب الصلاة. ها؟ ثم يعني ولذلك نحن اذا تأملنا في كتاب يعني الجنائز لأول وهلة حق كتاب الجنائز ان يلحق بين الوصايا والفرائض، بين الوصايا وبين الفرائض. الوصايا باعتبار ان الانسان يوصي في حياته ما يفعل بماله بعد وفاته. واضح؟ ثم كتاب الفرائض اللي هي المواريث، والمواريث تكون بعد موت الميت. فالمفروض ان احكام الموت والجنائز تكون بين الوصايا وبين الفرائض، لكن الفقهاء وضعوه هنا. لماذا؟ لان اهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه. اهم ما يفعل بالميت ويحتاج الميت بعد موته هو الصلاة عليه. لماذا؟ لان في الصلاة فائدة الشفاعة، شفاعة المولى له بالنجاة من العذاب، ولا سيما عذاب القبر الذي هو موضع الدفن، القبر مكان الدفن. اي نعم. والا فحق كتاب الجنائز ان يذكر بين الفرائض والوصايا. فافرد كتاب الجنائز هنا واخر طيب يعني وضع هنا. لماذا وضع في اوائل مثلا كتاب الصلاة؟ يؤخر مكانه ان يؤخر بعد انتهاء ابواب الصلاة. لماذا؟ لمغايرة صلاة الجنائز الجنازة لمطلق الصلاة. واضح؟ نظرا انها هيئة صلاة الجنازة ليست كهيئة صلاة اخرى، فاخر الى هذا الموضع الان بعد الفراغ من كل ابواب الصلاة الاخرى للمغايرة الشديدة بين هيئة صلاة الجنازة وبين هيئات الصلاة التي يعني ذكرناها من قبله. لان الجنازة في الحقيقة هي ليست صلاة من كل وجه، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود ولا تشهد الى اخره، فهي ليست صلاة من كل وجه، هي صلاة من وجه وهو الدعاء والشفاعة وفيها الفاتحة وكذا وكذا، وليست صلاة لوجود المغايرة بينها وبين يعني مطلق الصلاة. ايضا اخر هنا لتعلقها باخر ما يعرض للحي وهو الموت. قال في شرح فتح القدير: صلاة الجنازة صلاة من وجه لا مطلقة، يطلق عليها صلاة من وجه معين وليست صلاة باطلاق. ثم هي متعلقة بعارض هو اخر ما يعرض للحي في دار التكليف، وكل منهما يستقل بمناسبة تأخيرها عن كل الصلوات فكيف وقد اجتمعا. فهنا ابن الهمام يبرر او يسوغ تأخير كتاب الجنازة الى هذا الموضع بعد الفراغ من ايه؟ من كل انواع الصلوات. لماذا؟ يقول لسببين. السبب الاول انها ليست صلاة من كل من كل وجه، يعني ليست صلاة مطلقة وانما هي صلاة من وجه معين. واضح؟ ثم هي متعلقة بعارض اخر، بعارض هذا العارض هو اخر ما يعرض للحي في دار التكليف. فكل واحد منهما على حذاء يعني السبب معقول وسبب منطقي لتأخير صلاة الجنازة، فكيف وقد اجتمع معا. قول كتاب الجنائز، الجنائز بفتح الجيم لا غير، يعني الجمع بفتح الجنائز بفتح الجيم لا غير، جمع جنازة أو جنازة لغتان، جمع جنازة والفتح لغة فيها وهو جنازة. قيل بالفتح اسم للميت، إذا قلنا جنازة يعني مقصود به الميت نفسه يسمى جنازة، وبالكسر جنازة اسم لما يحمل عليه الميت. واضح؟ طيب إذا اختلط الأمر علينا وأردنا ألا ننسى الفارق بين الفتح وبين الكسر، نقول ما قاله الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى حينما قال في هذا التفريق أن بالفتح جنازة اسم الميت والجنازة اسم النعش ما يوضع عليه الميت. ها؟ يقول الشيخ وهذا تفريق دقيق، لماذا؟ لأن الفتح أين يوضع الفتح في الكلمة؟ الفتح تبقى فوق، يبقى لو قلنا الجنازة الميت هو اللي يبقى فوق، يبقى الجنازة بالفتح يبقى الميت. إذا قلنا الجنازة الكسرة بتتحط تحت الحرف، فيبقى المقصود بها الإيه؟ إيه اللي تحت؟ النعش ما يحمل عليه الميت. فإذا هذا التفريق يعين على أن نخطئ بين الجنازة والجنازة. يقول الشيخ وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان، وقيل بالفتح للميت وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل عكسه حكاه صاحب مطالع الأنوار، والجمع جنائز بفتح الجيم لغير كما ذكرنا من قبل. طبعا بالكسر، بالكسر قلنا ايه؟ اسم للنعش وعليه الميت. طيب النعش وليس عليه الميت يطلق عليه سرير، يبقى الجنازة هو النعش الذي عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، إنما يقال سرير. نعم. هذا كلام الجوهري ولفظه، والنعش سرير الميت سمي بذلك لارتفاعه، فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير. وقال الجنازة الميت على السرير، فإذا لم يكن ميت فهو سرير ونعش عن الأصمعي. وقال الأزهري لا يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا. إذا كلمة جنازة لما تعتق على النعش دي تسمية إيه؟ مؤقتة، بحالة وجود الميت وهو مكفن فوق السرير يبقى كده نعش. لكن لما نفس الشيء النقالة أو المحفة هذه بدون وجود الميت تسمى سرير لا تسمى نعش. مشتق كلمة جنازة أو الجنازة مشتقة من جنزة يجنز بكسر النون إذا سطر وجمع، قاله ابن فارس الشيء الذي يستر أو يستر ويجمع يسمى إيه؟ جنزة، يقال عليه جنزة يجنز. أين؟ هذا فيما يتعلق بكتاب الجنائز وأحكام الموت. أما الموت فهو كيفية وجودية تضاد الحياة، كيفية وجودية تضاد الحياة، فلا يعرى الجسم عنهما ولا يجتمعان فيه. الموت ضد الحياة، والجسم لابد يكون في حالة من الحالتين، إما ميت وإما حي، لا يجتمع معا موت وحياة، لكن كل كائن أو كل إنسان لابد أن يكون إما ميت وإما حي، وهما صفتان متضادتان لا تجتمعان في إنسان واحد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والموت مفارقة الروح الجسد، مفارقة الروح الجسد، وقد مات الإنسان يموت ويمات، مضارع يقال يموت ويمات. وتخفيف الميم، بتخفيف الميم أيضا بدل نقول ميت أيضا يعني نقول إيه؟ ميت ميت، وميت بتشديد الياء وتخفيفها. قال الجوهري ويستوي في ميت وميت المذكر والمؤنث، يعني تستعمل ميت وميت في الذكر في المذكر والمؤنث، كما قال الله تبارك وتعالى لنحيي به بلدة ميتا، أين ولم يكن ميتا، ويقال أيضا ميتة كما قال تعالى الأرض الميتة، الأرض الميتة، ويقال أماته الله وموته. أما قول الإمام النووي رحمه الله تعالى والموت مفارقة الروح الجسد، فيعني نقول إن الموت ليس بإفناء، والموت ليس بإعدام، الموت ليس إفناء وليس إعداما، وإنما هو انتقال من عالم إلى آخر، هذا هو تعريف الموت، أنه انتقال من حالة أو من عالم إلى عالم آخر، وليس هو أن يتحول الإنسان إلى عدم أو إلى فناء. واضح؟ أي نعم. فليس الموت بإفناء ولا إعدام، إنما هو انتقال من عالم لآخر، وهو تغير حال واذا كان الموت يعني في معناه الافناء فانما هو افناء ليه الجسد دون الروح، هو افناء الجسد دون الروح. الا صحيح لما اقول كده افناء الجسد دون الروح ونسكت، ولا لابد نستثني؟ ها لا ماشي، الا الانبياء حاجه تانية. احسنت، الا عجب الذنب. مش الحديث صحيح هذا كلام من قبل؟ كل جسد ادم يبلى الا عجب الذنب، العظمه الدقيقه التي في اخر العمود الفقري، الدقيقه جدا، هذه هي التي يركب بين الانسان يوم القيامه عند البعث والنشور، مثل البذره ستكون هي بذره نمو جسم الانسان من جديد عند البعث والنشور. واضح؟ فاذا حينما نقول الا ما استثني، فنقول الا يعني ان فناء للجسد دون الروح الا ما استثني من عجب الذنب. والروح عند جمهور المتكلمين جسم لطيف مشتبك بالبدن، اشتباك الماء بالعود الاخضر، وهو باق لا يفنى عند اهل السنة. اما قوله تبارك وتعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، الله يتوفى الانفس حين موتها، ما المقصود بموتها؟ هل موت الانفس موت الروح؟ انما موت ايه؟ موت اجسادها. الله يتوفى الانفس حين موتها، تقديره يعني يتوفى الانفس عند موت اجسادها، الاجساد التي فيها هذه الانفس او هذه يعني الارواح. طبعا هذه مقدمات لابد منها من الناحية اللغوية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله بعد قول كتاب الجنائز، بقوله يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم اكثر من ذكر هاذم اللذات، اكثر من ذكر هاذم اللذات. اي نعم. ومن العجيب هنا انه قال رواه البخاري، رواه البخاري وهو ليس في البخاري، هذا الحديث ليس في البخاري. قوله يسن الاستعداد للموت، يسن في حق من؟ في حق كل احد، كل احد مطالب بان يعني يستعد للموت. لماذا؟ لان الموت قد يفجأه، والا فما امل من اجله بيد غيره، انسان اجله وروحه في يد غيره يقبضها متى شاء، فاذا كيف يمتد امله؟ بالعكس، على المفروض ان الانسان كل لحظه يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله تعالى يستحب لكل احد ان يكثر ذكر الموت. قال الشيخ ابو حامد وغيره وحاله المرض اشد استحبابا، يعني الانسان المعافى يستحب له ليس فقط ذكر الموت، انما العلماء يقولون يستحب الاكثار من ذكر الموت. واذا كان هذا في حق المعافى فانه في حق المريض اولى واشد. فيقول لانه وحالة المرض اشد استحبابا، لانه اذا ذكر الموت رق قلبه وخاف فيرجع عن المظالم والمعاصي ويقبل على الطاعات ويكثر منها. قال الشيخ ابو حامد ويستحب الاكثار من ذكر حديث استحيوا من الله تعالى حق الحياء، كما تعرفون الحديث استحيوا من الله تعالى حق الحياء، قال يا رسول الله ان نستحي من الله والحمد لله، فقال عليه السلام ليس ذاكم وانما ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، فبينه بأنه إيه؟ من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى. هذا حديث جامع. لماذا؟ الرأس وما حوى، حفظ الرأس من كل شيء تتخيل، مثلا من الركوع أو السجود لغير الله، أن هذا شرك. حفظ الرأس بما فيها من الحواس الدقيقة، العين والأذن والشم والفم، حفظ الفم من الكذب وأفات اللسان مثلا، حفظ الفم أن يعيب شخصا مثلا بلسانه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، حفظ الفم من أكل الحرام أو الشبهة، وهكذا. فهذا معنى قوله فليحفظ الرأس وما حوى، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وهذا يشمل الجزء كله، البطن وما حوى، مما في ذلك الفرج، البطن من أن يأكل مثلا مالا حراما أو مالا فيه شبهة وغير ذلك. وليذكر الموت والبلا، وليذكر الموت والبلا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. نعم. يسن الاستعداد للموت، فالاستعداد التأهب وأخذ العدة بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لأنه شرط صحة التوبة، شرط صحة التوبة، خاصة إذا كان يعني الإنسان في ذمته حقوق للآخرين أن يرد الحقوق إلى أصحابها ويستحلهم، بل هو أهم شروط التوبة على الإطلاق، المبادرة الى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم واداء الحقوق الى اهلها، فهو اهم الشروط لمن كان عنده مظلمة لاحد من نفس او مال او عرض. وبالجملة فيسن مبادرته الى الاقبال على الخير ومجانبة الشر لئلا يفجأه الموت المفوت له. نعم، كما يقول الشاعر: ولا اوذي الانام وكيف يوذي عباد الله منتظر الرحيل. ولا اوذي الانام، يعني السبب الذي لا يؤذي احد من الخلق كيف يؤذي من سوف يرحل عن الدنيا. ولا اوذي الانام وكيف يؤذي عباد الله منتظر الرحيل. نعم. وكان بعض السلف يذكر نفسه بهذا فيقول لاهله يناديهم ويقول: يا اهله ان السواء فيكم قليل، يعني انا ضيف وسارتحل عن هذه الدنيا. اي نعم. اذا يسن مبادرته الى الاقبال على الخير ومجانبة الشر لئلا يفجأه الموت المفوت له، فيلاحظ الخوف من الله عز وجل والعرض والسؤال مما يقع له بعد الموت. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. من كان يرجو لقاء ربه، من كان يخاف ان يلقى الله سبحانه وتعالى ويستعد ليوم الحساب ويعتقد في ذلك، فمن كان بهذه المثابة يتذكر ويعتقد ويتيقن انه سيلقى الله فليعمل عملا صالحا، ما دمت على يقين انك سوف تلقى ربك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هنا سؤال يتعلق بالاستعداد للموت. هل من الاستعداد بالموت ان يعد الانسان كفنه؟ يعني هل يستحسن اعداد الكفن؟ نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه استحسن استعداد الكفن لحل او لعبادة فيه لما فيه من اثر الطاعة. واضح؟ ما معنى لحل؟ يعني ليتيقن ان يكون كفنه من مال حلال، يشتريه بنفسه من مال حلال، حتى ما ربما يعني اذا مات اشتراه غيره ربما يكون في ماله شبهة، لكن اذا كان بسبب التأكد من انه من حلال فيشتري هو من مال حلال، او ان او لعبادة فيه ان يشتري الكفن ويعده. واضح؟ لعبادة فيه يعني كي يصلي عليه او يتعبد فيه. واضح؟ يتعبد فيه كأن يعتبر مثلا او يحج فيه وهو محرم، فيكون في كفنه اثر الطاع واثر العبادة، فهذا يعني نوع من الاستحسان. نقل عن احمد انه استحسن استعداد الكفن لحل او لعبادة فيه لما فيه من اثر الطاعة. سؤال اخر: هل من الاستعداد للموت ان يحفر الانسان قبره، ان يحفر الانسان قبر نفسه ويعده لنفسه وهو حي؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يستحب للرجل ان يحفر قبره قبل ان يموت، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا اصحابه رضي الله عنه، والعبد لا يدري اين يموت، وما تدري نفس باي ارض تموت. واذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا انما يكون بالعمل الصالح. يعني هو لماذا يحفر قبره؟ لماذا؟ لانه مثلا يرى ان هذا من الاستعداد بالموت. هل هذا من الاستعداد بالموت؟ لا، هو مش مسؤول عن دفن نفسه، هذا فرض كفاية على المسلمين او واجب على وليه ان يفعل ذلك. فيعني كما قال الامام الشافعي: انا ان عشت لست اعدم قوتا، وان مت لست اعدم قبرا. يعني لن يجد مكانا يدفنه فيه في ارض الله الواسعة. ليست هذه المشكلة، هذه لا تخصك انت، هذا مما لا يعنيك، انما الذي يعنيك اذا اردت فعلا الاستعداد للموت فالاستعداد للموت بماذا؟ بان تكثر الاعمال الصالحة، هذا هو الذي ينفعك وهذا الذي يعنيك ويخصك. نعم. يقول: يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره. والاكثار من ذكره، يعني وليس ذكر فقط ولكن اكثار من ذكره. والناس ينقسمون في قضية الاستعداد بذكر الموت الى اقسام: الانسان الذي هو منهرك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره، لا يكاد يذكر الموت، واذا ذكر به كرهه ونفر منه. اذا ذكر الموت في مجالس هؤلاء الجهال يقول يعني بعد الشر بلاش ما تجيبوش لسيرة اذكر شيء كويس وهكذا. بل من بعض الناس من ياخذ منك موقفا اذا ذكرته بالموت لشدة الجهل الفاحش، اذا ذكرته بالموت ينفر منك ويبغضك انك انت بتبت يعني كأنه يتطير من ذلك والعياذ بالله، هذا جاهل. فذكر الموت ولذلك تجد كثيرا من المشكلات تحصل بسبب تحرج الناس من موضوع ذكر الموت. ذكر الموت ده عبادة، وهذا شيء نحن محرضون عليه ومأمورون ليس بذكر الموت، مأمورون بماذا؟ بالإكثار، كما قلنا بإكثار الذكر ذكر الله، ومنا بالإكثار من ذكر الموت. لذلك تجد الرجل يموت نتيجة ان اللي حوالين منه يعرفون انه مرض خطير وانه مرض غالبا يقول به الى الموت وانه على شغل الموت، لكن يخافون ان يقولون له مثلا اذكر الله او قل لا اله الا الله، خشية ان يظن بهم انهم يعني ان يقع تطير او شيء من هذا. هذا شيء لابد منه وهذا من مصلحة الميت. فبالتالي يحرم يقع انه كثير من الشرور منازعات بين الابناء بعد موت الميت. لماذا؟ لانهم ما تجاسروا على مناقشة مثلا بعض الاشياء متعلقة بالحقوق في حياة ابيهم. لم يطلبوا اثبات حق او 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 اي شيء من هذه الاشياء حتى تحسم النزاعات بعد موته. فيسكتون عن ذلك استحياء او خوف ان يغضب او يكره ذكر الموت. فبالتالي تقع المنازعات بعد يعني ذلك. اي نعم. فاذا هذا القسم هو اسوأ الاقسام. وهذا طبعا يعني اعظم ما يكون في ما في 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 الكفار. فالكفار يكرهون ذكر الموت جدا. وهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالكفار يبغضون جدا ذكر الموت. ولذلك تجد عندهم الجنائز وهذه الاشياء ما يحبون اي شيء يذكرهم بالموت. دائما تكون المقابر في مكان معزول نائم بعيد حتى لا يرونهم في الطرقات. في نفس الوقت الجنائز ما تظهر الجنائز في الشوارع بالصور التي هي عند المسلمين. يكرهون ذكر الموت. لما تكون في سيارات مقفلة بحيث ما يحس احد بان هناك شمال يذكرهم بهذا الشيء الكريم. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم تحدى اليهود بان يتمنوا الموت ان كانوا صادقين. وهذه من اعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقوا بشدة حبهم الدنيا لم يقوا على ان يستجيبوا للتحدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام المنطق الذي كان يخاطبهم به هو انه قل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله فتمنوا من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. انظر التحدي ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. وبالفعل لم يعني يؤثر على الاطلاق ان هناك واحد منهم تمنى الموت حقيقة. وهذه من ايات صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من ايات اعجاز القرآن ومن دلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. نو تحدهم تماما كما تحدى المشركين في القرآن. فأتوا بسورة مثله وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا تحدي ما بعده تحدي. كذلك نفس التحدي وقع في أن في دعوة اليهود إلى أن يتمنوا الموت في سورة البقرة وفي سورة الجمعة. ومع ذلك ما وقع منهم هذا الأمر أبدا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذا القسم لا يذكرون الموت. وإن ذكروه فإنما يذكرونه للتأسف على ذهاب ذاته وفراق ملذاته فيشتغل بمذمته. وهذا أيضا مزلق خطير. أن نجد كثيرا من الشعراء بل ربما بعض الدعاء أو الوعاظ يكثر الكلام في ذكر الموت عن طريق ذم الدنيا وذم الموت وأنه يقطع عن الأحباب ويخلي الأصحاب والإنسان ينخلع عن كذا وكذا وفقط. لا، ذكر الموت ليس المقصود به أن يذكر الموت للتأسف على ما يفوت الإنسان من الدنيا، إنما ذكر الموت مقصود به الاستعداد لما بعد الموت. واضح؟ أين؟ فهذا القسم الأول المنهمك في الدنيا المكب على مرورها لا يذكرون الموت. وإن ذكروه فإنما يذكرونه للتأسف على ذهاب ذاته وفراق ملذاته فيشتغل الواحد منهم بمذمته. وهؤلاء لا يزيدهم ذكر الموت من الله إلا بعدا، لأن هذا ما بيحصل أي فائدة. ذم يذم الموت يذم الدنيا بدون أن يستفيد قلبه من ذلك، فيصير كما قال الشاعر ليطيب للعيش ما دامت منغصة لذته بادكار الموت والهرم. إذن هذا هو القسم الأول من أنواع الناس أو من أقسام الناس من حيث ذكر الموت. أما النوع الثاني فهو التائب. النوع الأول المنهمك في الدنيا المحب لمرورها ولذاتها. النوع الثاني هو التائب. التائب يكثر من ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة. يكثر ذكر الموت تعبدا كي يستعين به على إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى. وربما التائب يكره الموت لا ككراهية الفريق الأول المتحسر على ذهاب الدنيا، وإنما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التوبة، ما زال في دور الاستعداد للقاء الله. فذلك هو ربما يكره الموت او يخاف من الموت. لماذا؟ انه لما يستعد للقاء الله يريد ان يستزيد من الاعمال الصالحة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. علامة ويعني فهذا ربما يكره الموت خيفة من ان يختطفه قبل تمام التوبة وقبل اصلاح الذات، وهو معذور في كراهة الموت. فهو كالذي يحب تأخر لقاء الحبيب حتى يستعد للقائه. وعلامة هذا التائب أن يكون دائما الاستعداد للقاء، دائما يستعد لا شغل له سواه، وإلا إن لم يحصل منه ذلك فإنه يلحق بالقسم الأول الذي هو منهمك في الدنيا. القسم الثالث من أقسام الناس من حيث ذكر الموت العارف فإن الموت فإنه يذكر الموت دائما. لماذا؟ لأنه موعد للقائه بحبيبه، موعد لقاء الله سبحانه وتعالى، والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب. وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت، هذا من شدة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى يستبطئ مجيء الموت، ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين، كما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: حبيب جاء على فاقة، جاء وأنا في أشد الحاجة إليه، وأنا منتظر من إيه؟ بشوق شديد من قديم من زمن. حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، من يأتي في هذه اللحظة ويندم يدعو عليه أنه لا يفلح، لأن ماذا؟ أنه لم يستعد من قبل. حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم، اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من العيش، فسهل علي الموت حتى ألقاك. فينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا. وكما ذكرنا من قبل، الموت ليس بإفناء ولا بإعدام، إلا إذا يعني خصصنا الإعدام أو إفناء أنه بإيه؟ للجسد، إلا ما استثني وهو عجم الذنب. لكن الموت انتقال من حالة إلى حالة، ليس هو فناء ولا عدم، إنما هو انتقال من حال إلى حال أخرى، يعني من عالم إلى عالم، من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. نعم، إذن هذه النهاية في الحقيقة هي ليست نهاية، هي بداية لحياة أخرى. واضح؟ إذن هذه النهاية ليست في الحقيقة هي نهاية، بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي للإنسان أن يتذكر دائما الموت، لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة. كما ذكرنا من قبل، الناس يتأسفون كثيرا على الموت، لأنه يقطع الإنسان عن، يقول سأفارق الأولاد وسأفارق الدور والمال والأحباب والأصدقاء إلى آخره. واضح؟ ويشتغلون بذنب الموت على هذا، ولا يلتفتون لهذا من مكر الشيطان به. لا، ذكر الموت النافع ليس هو الاشتغال بذنب الدنيا والبكاء عليها وعلى فراق الأحباب وتخرب البيوت وكذا وكذا، كل هذا كلام لا فائدة من ورائه، هذه نظرة قاصرة. لكن تبكي على فراق الأعمال الصالحة، ستتوقف عن الصلاة، ستتوقف عن الصيام، كما كان يقول بعض السلف نفسه: يا فلان، من يصوم بعدك؟ من يصوم بعدك لك؟ من يصلي لك؟ من يترحم عليك؟ يعني الحق انت الان، اعمل لنفسك في فرصة العمل. فاذا يعني ينبغي الانسان ان يحزن او يخاف من الموت ويتألم له، لان فيه انقطاعا عن اسباب النجاة، وتوقفا عن الاستزادة من الاعمال ومن الحرث للآخرة. فانه اذا نظر هذه النظرة للموت استعد وزاد في عمل الآخرة. وإذا نظر النظرة الأولى، فراق الأحباب والأولاد والمال وكذا وكذا، حزن وساءه الأمر، وصار على حد قول الشاعر كما قلنا من قبله: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وندما. أما إذا ذكره على الوجه الأول، يعني يذكر الموت ليستعد له وليعمل الآخرة، فهذا الموت لا يزيده حزنا، وإنما يزيده إقبالا على الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا. أين قوله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم بالدال، هو كتبه هنا بالدال، هادم اللذات، رواه البخاري. أين هذا الحديث؟ في الحقيقة ما ذكرنا ليس في البخاري، هذا الحديث أخرجه من حديث أبي هريرة النسائي والترمذي، وقال حسن الغريب وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الأربري في الإرواء بشواهده، وفي بعض الروايات جاء هذا الحديث بزيادة: أكثروا ذكر هاذم اللذات، هاذم بالذال، هاذم بالذال، هاذم اللذات، يعني الموت. وهذا تفسير من الراوي، الراوي الذي قال كلمة يعني الموت. فإنه ما كان في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا جزله. وهذا حديث حسن: أكثر ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، فإنه ما كان في كثير إلا قلله، يعني ما ذكر في قليل من الرزق إلا استكثره الإنسان. الإنسان يعني الموت علاج لأي حال من الأحوال، للإنسان الذي وسع الله عليه في الرزق، أو الإنسان الذي قدر الله عليه الرزق أو ضيق عليه الرزق. فإنسان إذا كان في حالة قلة من الرزق وتذكر الموت فإنه في الحقيقة سوف يستكثر، يستكثر الرزق القليل الذي عنده. لماذا؟ لاستقلاله ما بقي من عمره، هو يرى أن العمر يعني قصير، فبالتالي سيستقل، الموت قريب، مهما طال فهو قريب، كل ما هو آت قريب. ومن ذلك قول الصحابي الذي رضي الله عنه، أعتقد هو عمير بن الحمام رضي الله عنه، في غزوة أحد لما قعد يأكل تمرات ثم يعني قال إنها الجنة إني لأجد ريحها دون أحد، وجلس يأكل بعض التمرات، ثلاث تمرات قليلة، ثم قال لنفسه لأن أنا بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، قال ما دام أنا الجنة أمامي الآن والجهاد قد دار، فلماذا أجلس حتى أكل تمرة أو تمرتين؟ هذا الوقت إذا حياته يعني إنها لحياة طويلة، أن أجلس أنتظر حتى أكل تمرتين، ما دام عنده يقين أنه سيذهب إلى الجنة، فكيف يبقى في الدنيا يعني هذا الوقت؟ فمن ثم أرمى هذه التمرات وانطلق حتى قتل رضي الله تعالى عنه. أين؟ فهذا فيما يتعلق بقوله فإنه ما كان في كثير إلا قلل، ما كان في ولا في قليل إلا يعني جاز له. لماذا؟ أن كثير الدنيا إذا علم الإنسان انقطاعه بالموت قلل ما عنده، قلل ما عنده يزهده في الدنيا، أين؟ وبالتالي لا يطغى في هذا المال. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا كما ذكرنا الرواية، في الرواية الأخرى فما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه فيحمي من البطر والطغيان، ولا في ضيق إلا وسعه عليه، وهذا رواه ابن حبان. وفي الطبراني عن ابن عمر مرفوعا أكثر ذكر هذه من اللذات يعني الموت، فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا قليل إلا جزله أو جزله، وهذا حسن. ومعنى هذم اللذات يعني قاطعها، لأن الهذم القطع. وقد صح الطيبي بالدال المهملة، الطيبي قال أنها هادم بالدال، حيث قال شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوالها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة، ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهادم لئلا يستمر على الركون إليها ويشتغل عما يجب من الفرار إلى دار القرار. هذا ما نقله عنه في تحفة الأحوذي وعقب المبارك فوري، لكن قال الإسنوي في المهمات الهاذم بالذال المعجمة يعني وليس بالدال، الهاذم هو القاطع كما قاله الجوهري وهو المراد هنا. وقد صرح السهيلي في الروض الأنف بأن الرواية بالذال المعجمة أكثر ذكرى هاذم اللذة. وقال الشيخ الجزري هاذم يروى بالدال المهملة يعني دافعها أو مخربها، وبالمعجمة هاذم أي قاطعها. واختاره بعض من مشايخنا وهو الذي لم يصح الخطابي غيره، وجعل الأول من غلط الرواة كذا في المرقى. نتمم هذه المقدمة فيما يتعلق بالأدب الأول في كتاب الجنائز، وهو ذكر الموت أو الإكثار من ذكر الموت بذكر بعض النصوص والآثار في ذكر الموت. فقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إن نستحي يا نبي الله والحمد لله، قال ليس كذلك، لكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. هذا دليل على استحباب ذكر الموت، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ولابن ماجة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر جماعة يحفرون قبرا، فبكى حتى بل الثرى بدموعه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لمثل هذا فاستعدوا، لمثل هذا فاستعدوا. أي نعم، لكن ما قال نجبر الخواطر، وما قال ما نخلي الناس تتشائم أو تتطير أو تأخذ منا موقف. فتذكير الموت، الأب يذكر أولاده بأنه سيموت ويوصيهم بكذا وكذا، الابن ينصح أباه حتى يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ويذكره بما عليه من الواجبات أو الحقوق أو المظالم وغير ذلك. وإلا فالسكوت على هذا، هذا ليس فعل المحب، إنما هو فعل الخائن الذي لا يحرص على سلامة من يحبه. فهذا من جهل الناس، الموقف النفور من ذكر الموت هذا ليس موقف من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا من يتبع هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم، إنما هو متشبه بالكفار الذين ينفرون من ذكر الموت ويأخذون موقفا عدائيا ممن يذكرهم بالموت. فينبغي تصحيح هذا المفهوم. أي نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء، قيل على قبر يحفرونه، قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى الى القبر فجثى عليه. يعني انظر فزع جرى حتى سبق الصحابة الى ان جثى بركبته الشريفة على القبر عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل البراء؟ البراء دار، يقول فاستقلته من بين يديه لانظر ما يصنع، لشدة حرص الصحابة على الاقتداء به في كل حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. فاتى من امامه حتى يرى ماذا سيفعل عليه الصلاة والسلام. قال فاستقبلته من بين يديه لانظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، بكى وبكى حتى ابتلت الايه الارض والتراب ابتل من دموع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اقبل علينا قال اي اخواني لمثل اليوم فاعدوا، اي اخواني لمثل اليوم فاعدوا، يعني كل منكم يوم مثل هذا اليوم ولحظة يدرج فيها في قبره، فاعدوا استعدوا لهذا. فهذا بلا شك الحديث لابد ان يدرج تحت باب استحباب ذكر الموت والاستعداد له. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الانصار من اكيس الناس واكرم الناس يا رسول الله؟ من اكيس دي افعل تفضيل من الكياسة الفطارة، الكيس الفطر، المؤمن كيس فطر، اللي احنا بنقولها ساعات ايه كويس كويس، يعني الشخص كويس العائل. فمن اكيس الناس، من اعقل الناس واحزمهم وافطنهم، من اكيس الناس واكرم الناس يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام اكثرهم ذكرا للموت، اكثرهم ذكرا للموت واشدهم استعدادا له اولئك هم الاكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الاخرة. نعيد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقال رجل من الانصار من اكيس الناس واكرم الناس يا رسول الله؟ فقال اكثرهم ذكرا للموت واشدهم استعدادا له اولئك هم الاكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الاخرة. هذا رواه ابن ماجه وابن ابي الدنيا، وقال العراقي باسناد جيد، وحسنه الالباني في الصحيحة رقم 85 و300 و1000. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا رواه البخاري. فطبعا هذا ايضا لا شك انه يدخل في باب ايه استحباب اكثار ذكر الموت والاستعداد له. لماذا؟ لانه يقول له خذ كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ما شأن الغريب؟ الغريب الذي يذهب الى بلد مثلا يسافر يقضي مهمة ثم يرجع، هل هذا يعني يليق به ان يتخذ قصرا في هذه الدار التي سيمكث فيها سويعات قليلة او اياما قليلة، يتخذ دارا وكذا وكذا من متاع الدنيا ويأتي بالفرش واثاث على انه يستوطن في هذا المكان؟ لا، غريب، الغريب الذي لا اهل له او اهله قليلون، يصبر على هذه الغربة فترة مؤقتة وتنتهي. او عابر سبيل، عابر سبيل يعني ليس مستوطنا، يعني وانما يتزود من الدنيا بالاعمال الصالحة ثم سوف يمضي عن هذه الدنيا، يكون في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. كان ابن عمر يفسر هذا الحديث ويقول يعني اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. ما معنى هذا؟ يعني معناه تذكر الموت دائما في كل لحظة، صباحا ومساء، صباحا ومساء. فاذا اتى عليك المساء فلا تنتظر الصباح، يعني فقدر انك ستقبض روحك الليلة وبالتالي تنبعث منك الارادة والعزيمة على العمل الصالح في هذه الليلة والكف عن المعاصي. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، قل انني من الموت الذين سيموتون في هذا اليوم في هذا النهار، وبالتالي ايضا استعد للقاء الله. فطبعا اذا استوعب ذكر الموت الصباح والمساء والليلة والنهار، ما معنى هذا؟ معنى انه يندب، يعني يندبنا ابن عمر الى الايه الاكثار من ذكر الموت في كل لحظة. أينه؟ اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني اغتنم الفرصة، الان انت في عافية وفي صحة، اغتنم واعمل الاعمال الصالحة وانت صحيح قبل ان تذهب عنك الصحة بالامراض، ومن حياتك لموتك قبل ان تفارق الاسباب ولا تستطيع الاستزادة من الاعمال الصالحة، خذ من حياتك لموتك، فاستكثر من الاعمال حتى تنفعك بعد الموت. وقد قال جبريل، قال النبي عليه السلام في حديث ابي هريرة اتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يا محمد عش ما شئت فانك ميت، هذا على سبيل الايه التهديد، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، او كما على حد قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هو كما يقول الملاحدة ان هذه حرية الرأي، القرآن يؤيد حرية الرأي، حرية الكفر، حرية العقيدة؟ لا، من شاء فهذا تهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا. هل هذا كله حرية الكفر؟ إنسان مختار من يعتقد أي عقيدة؟ لا طبعا. أي نعم. كذلك هنا عش ما شئت، هذا إيه؟ على سبيل التهديد، عش ما شئت، مهما طالت بك الحياة فإنك ميت في النهاية فحتما ستموت. وهذا يذكرنا بحديث موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت يأخذ روحه، فقال له إيه؟ فقال له يعني فرجع ملك الموت إلى فسك عينه، فرجع الإنقنيات في صورة بشر، فرجع الملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى وقال له أرسلتني إلى عبد أو بعثتني إلى عبد لا يحب الموت أو لا يريد الموت. فلما سأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك، المهم قال له تعالى ضع يدك على متن ثور فلك في عمرك سنوات بعدد إيه؟ الشعر الذي تقع عليه يدك على ظهر الثوري. فقال ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن، يعني ما دام اخرها الموت فهو يحب لقاء الله. قال فالآن ما دامت نهايتها يعني هذه النهاية. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل عظني وأوجز، قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وهذا أعظم أسباب استجلاب الخشوع في القلب، أن يصلي إنسان صلاة يقدر أنه يموت بعدها، يقدر أنك ستقبض روحك وأنت تصلي أو مباشرة بعد التسليم. تخيل أنه حكم على الإنسان مثلا بالإعدام أو سيقتله بعض الناس بمجرد، فقال لهم أعطوني فرصة أصلي ركعتين، كيف يكون قلبه حضور قلبي في هاتين الركعتين؟ هذا هو الحال المقصود بهذا الحديث، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، مودع للدنيا، مودع للهوى، مودع للمعاصي، مقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى فصلي صلاة مودع. أين؟ وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. فضح الموت الدنيا، كشف سوءاتها، لم يترك للعقل فرصة أن يفرح بها. لماذا؟ أن آخره يعني الموت. ودائما نحن تستغرقنا الدنيا بمشاكلها وبهرجها وزينتها وننسى، يعني نحن الآن إذا عددنا مثلا يكون كذا، مثلا نفرض مثلا 100 شخص، نفس هذا المربع من الأرض الذي نعيش عليه الآن أو هذه المنطقة، كم سكن فيها من أناس؟ يعني ملايين البشر سكنوا في نفس هذه البلاد، وبالذات الإسكندرية من أقدم مدن العالم، يعني أمم وأمم وأمم من قديم الزمان. واضح؟ هؤلاء كانوا تماما يعني يعيشون مثلنا، نحن لا نعرفهم ولا عندنا يعني حس ولا خبر عن هؤلاء الناس. نحن في يوم من الأيام سنصير ذكرى تماما، لا يبقى منا ولا واحد حي. وكم مضى من أناس ربما في نفس هذه الأماكن وعظوا من قبل، وكانوا يعني يفرطون وكانوا يعصون وكانوا يطيعون وكانوا يراجعون أنفسهم، كان هناك من يذكرهم، كانت هناك عيون تنظر، أين هذه العيون الآن؟ أذان تسمع، أين هي الآن؟ فنحن لسنا يعني الدورة الوحيدة للحياة، إحنا حلقة في سلسلة طويلة جدا ممتدة من لدن آدم عليه السلام إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فنحن أيضا سوف يأتي علينا وقت جميعا كل السامعين الآن، يعني بكثير ما كلش 100 سنة، 150 سنة لو واحد هيعيش، اللي تولد النهاردة يعيش 150 سنة، ثم ماذا بعد ذلك؟ سيندث تماما كل هذا، كله سينقضي، الظالم سيدرج في التراب، المظلوم سيلحق به ويقفون عند الله سبحانه وتعالى، العاصي والمطيع المبتدع والسني كله سوف يمضي إلى ربه عز وجل، وتنتهي هذه الدنيا وتنتهي هذه الفرصة. أين؟ كتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه، يا أخي احذر الموت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده. احذر الموت يعني استعد للموت أن يأتيك بغتة، وأنت الآن ما زال عندك الفرصة في هذه الدار، قبل أن تصير إلى دار النار والعياذ بالله تتمنى فيها الموت فلا تجده. أعظم أمنية يتمناها أهل النار الموت، فلا يذوقون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يسألون الموت، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وكان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى يجمع كل ليلة الفقهاء، فقهاء كلمة فقهاء بالمعنى الصحيح، الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، مش الفقهاء فقط الذين يدرسون الأحكام الفقهية، إنما الفقه هو خشية الله. كان عمر بن عبد العزيز من يفعل هذا الآن في هذا الزمان؟ إن الإخوة يتقابلون مثلا كي يذكر بعضهم بعضا بالموت، إذا الناس اجتمعت في بعض المجالس فقلت الواحد ذكرنا بشيء، يظل كل واحد يعني إيه يدفعها لمن يليه إلى أن تنتهي ولا يذكر بعضنا بعض. لكن هكذا كان السلف، كان عمر بن عبد العزيز من الأمور الأساسية من الجدول اليومي عنده أنه يجتمع مع الفقهاء في وقت كل واحد يذكر الآخرين بالموت فيتذكرون. كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل الليالي الفقهاء فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقال كعب: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. وقال أشعث: كنا ندخل على الحسن البصري رحمه الله، فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت. لا في كلام في غير ذلك، لكن يعني ما يتصور أبدا أن واحد من السلفيات الآن وشفنا يتبرأ منا، يتبرأ منا ومن أحوالنا. لكن يعني نحن نتكلم الكرة، الأخبار مش عارف كذا وكذا، الشيء التافهة التي لا تفيد الإنسان في دينه وتضيع عمره، ومع ذلك ننشغل بها انشغالا كأن هذه أمارة الاستقامة، يعني اشتغل بهذه التوافه من أمور الدنيا. يقول: كنا ندخل على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت. وقال الحسن: ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرا وعليه حزينا. ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرا، علامة كمال عقله ووفوره أنه دائما يذكر الموت ويحزن لمعصي وتقريط. وكان الربيع بن خثيب رحمه الله يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة لفسد. وقال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير: إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه، وهو نعيم الجنة. إن هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. ونظر ابن مطيع يوما إلى داره فأعجبه حسنها، ثم بكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. نختم الكلام في هذا الأدب ببيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب، يعني كيف الخطوات العملية كي يتذكر الإنسان الموت تذكرا نافعا. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء، يقول تحت عنوان بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب، يقول: اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم، وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له، ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ، بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا، فلا ينجع ذكر الموت في قلبه. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخترة أو مخترة أو يركب البحر، فإنه لا يتفكر إلا فيه، فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه، وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. إذن أهم شيء أن الإنسان إذا أراد أن يتفكر في ذكر الموت، أو بتعبير آخر أن يدخل ذكر القلب الموت في قلبه، فلابد أن يكون القلب مهيئا. يعني لو أن عندك إناء مملوءا مثلا بسائل معين، هل يصلح إلى نهايته؟ هل يصلح أن تملأ فيه بشيء آخر؟ لا، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. لابد أن تستفرغ ما فيه أولا ثم تضع فيه حتى يقبل المحل. كذلك من أراد ذكر الموت فليفرغ قلبه من ذكر الدنيا أو الشهوات أو أي نوع آخر من الهموم، حتى إذا ذكر الموت وجد هذا ذكر محلا في قلبه كي ينفع. وإلا الإنسان لو مشغول البال بالدنيا ودروبها ويعني شعبها فلن ينجع فيه ذكر الموت. يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. لابد من خلو المحل. أين؟ يقول: وأنجع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله. وإذن أول خطوة تفريغ القلب حتى يدخل فيه ذكر الموت فيؤثر، وإلا لو جاء ذكر الموت والقلب مشغول فلن ينتفع بذلك. ثم إنه يتذكر أو يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله. هناك أناس بين محبيه، أبوه أمه أخ أخت صديق جار معلم شيخ وهكذا، أي إنسان يعرفه كان يصافحه كان يراه كان يعاشره، واضح، قد مات من قبل، يعيد تذكر ملامحه وصورته، يتفكر في هذا الشخص وما كان عليه من التقلب في أحوال يعني الدنيا. يقول: يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب. يتذكر نفس هذا الميت الآن أين هو الآن تحت التراب، ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم. يتذكر صورهم وأحوالهم، كيف كانوا يتقلبون في دنيا، يتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم، ويتأمل
كيف محى التراب الآن حسن صورهم، وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم، وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم. فمهما تذكر رجل رجلا وفصل في قلبه حاله وكيفية موته وتوهم صورته وتذكر نشاطه وتردده وكيف كان يؤمل العيش والبقاء، كان يخطط للمستقبل العريض على أنه سيعيش في هذه الدنيا، وتأمله للعيش والبقاء ونسيانه للموت وانخداعه بمواتاة الأسباب وركونه إلى القوة والشباب وميله إلى الضحك واللهو وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع، وأنه كيف كان يتردد والآن تهدمت رجلاه ومفاصله، وأنه كيف كان ينطق وقد أكل الدود لسانه، وكيف كان يضحك وقد أكل التراب لسانه، وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى 10 سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر، وهو غافل عما يراد به حتى جاء الموت في وقت لم يحتسب، فانكشف له صورة الملك وقرع سمعه النداء إما بالجنة وإما بالنار، فعند ذلك ينظر في نفسه أنه تماما مثلهم، وغفلته كغفلتهم، وستكون عاقبته كعاقبتهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكرت الموت فعد نفسك كأحدهم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غاديا أو رائحا إلى الله عز وجل؟ يعني كل يوم يمضي أموات إلى المقابر، إما في الغدو صباحا وإما في المساء، تضعونه في صدع من الأرض قد توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب. فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب عينيه، فعند ذلك يوشك أن يستعد له ويتجافى عن دار الغرور، وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه. ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد له من مفارقته. نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى فقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته رحمه الله تعالى. فهذا فيما يتعلق بالأدب الأول في هذا الباب، وهو يعني أدب الإكثار من ذكر الموت. ثم نشرع إن شاء الله تعالى بعد ذلك بذكر آداب المريض، آداب المريض وأحكام المريض ومتعلقاته كما ذكرنا، باعتبار أن المرض غالبا يكون مقدمة للموت. فنكتفي الليلة بهذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة خير للإعلام الإسلامي، هاتف رقم 010-5640-72. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.